بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صاحب السلعة أحق بالسوم. قوله أحق بالسوم، السوم أي ذكر قدر معين للثمن. أحق بالسوم يعني هو الأحق بأن يذكر قدرا معينا للثمن، هو الذي يبدأ بتحديد الثمن، كم تساوي هذه السلعة. هذا المقصود بالترجمة، ويأتي الدليل على ذلك في الحديث. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني النجار ثامنوني لحائطكم وفيه خرب ونخل.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو أبو سلمة التبوذكي البصري، وهو ثقة ثبت متوفى سنة 23 و200. أنه قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري، وهو ثقة ثبت أيضا ولكن رمي بالقدر، توفي سنة 80 و100، وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه في كتب الستة. عن أبي التياح، أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي البصري، مشهور بكنيته، وهو أيضا ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، توفي سنة 28 و100، وحديثه الكتب الستة. وقال الذهبي في الكاشف إنه ثقة عابد. عن أنس، إذن هذا إسناد بصري، كلهم من البصرة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. هذا الحديث مختصر، حديث طويل في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول المدينة وبناء المسجد إلى آخره، حديث تقدم معه. والبخاري تعرفون طريقته أنه يختصر في الأحاديث ويقطعها بحسب المناسبات، بحسب الشواهد، بحسب ما يريد من الاستدلال والفقه رحمه الله. هنا يريد فقط مسألة المثامنة على العقار أو المثامنة على السلعة. فقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، هذا الحائط هو الذي بناه عليه الصلاة والسلام مسجدا، وكان هذا الحائط هو لأيتام من بني النجار، وقد أرادوا أن يتبرعوا به، أن يهبوه للنبي، وهم أرادوا أن يهبوا الحائط للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبرعوا به، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل، وأراد أن يأخذه بالثمن. وبينا السبب في ذلك في دروس السيرة النبوية. فقوله عليه الصلاة والسلام: ثامنوني أي ساوموني، وهو أمر لهم بذكر الثمن معينا باختيارهم على سبيل السوم. إذن هذا يفيد أن الذي يبدأ بالسوم والذي يحدد الثمن هو صاحب السلعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ثمنا معينا من عنده، وإنما ضرب إليهم أن يحددهم. ولذلك البخاري رحمه الله استنبط من هذا الحديث أن صاحب السلعة أحق بالسوم. والآن العامة عندما يريد الإنسان أن يبيع شيئا، أن يبيع مثلا سيارة أو أن يبيع شيئا، ويبدأ البائع المشتري بذكر الثمن، البائع طبيعا يعني سوف يسأل المشتري، سوف يسأل البائع صاحب السلعة: بكم هذه السيارة مثلا؟ أو بكم؟ الآخر يقول له: أنت حدد. هذا خالف السنة، إن السنة الذي يحدد من هو صاحبها، لأنه أنت أدرى بها، أنت أعلم بها وأدرى بها، أنت تحدد ثمنها. ثم إن حددت ثمنها أنت، أنا أيضا أطرح ثمنا من عندي، أو أنظر هل هذا الثمن يناسب أو لا يناسب، فإن كان مناسبا اشتريت، وإن لم يكن مناسبا طرحت ثمنا من عندي حتى تنظر أنت أيضا، وهكذا. أما الآن المغالطة اللي حاصل اليوم مع الأسف عند كثير من العوام، هو صاحب السلعة، هو الذي يملكها يعرفها، ثم يقول للآخر حدد أنت، ولكن هو يعني الذي يدفع لذلك الطمع، يدفع لذلك الطمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن يقال لهذا وأمثاله صاحب السلعة أحق بالصبر، والله المستعان. قول هنا وفيه خرب ونخل، كلمة خرب، خرب جمع خربة، هنا خرب يعني كعنب وعنبة، خرب وخربة يعني اختلف في ضبط هذه في نفس الحديث هذا، منهم من ضبطها خرب منهم من ضبطها خرب، خرب خربة يعني مثل كلم وكلمة. وعلى كل حال الخرب المكان المتهدم، يعني المكان الخراب المتهدم، المباني المتهدم، هذه الخرب. ونفس المحقق الذي حقق الكتاب هنا وضبط الكتاب كان قد ضبط هذه الكلمة في كتاب الصلاة بفتح الخاء وكسر الراء، خرب، وضبطها هنا في هذا الموضع بكسر الخاء وفتح الراء، بالعكس خرب. نقف عند هذا الحد حتى نتابع البحث، نتابع البحث في مسألة القبض. طيب الآن كنا في مسألة القبض، تقدم معنا مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك. أبو حنيفة مذهبه يعني لخص ما سبق، أبو حنيفة يرى أن القبض شرط في جواز التصرف في المبيع، بعد بيعه لابد أن يقبض، ويستثني من ذلك غير المنقول، نعم يستثني من ذلك غير المنقولات، هذه عنده يجوز التصرف فيها قبل قبضها، وخلفه في ذلك أصحابه وبعضهم وافقه، لكن هذا هو التحرير مذهبه. طيب أما مالك بن أنس فمذهبه أوسع من ذلك بكثير، مالك يرى أن القبض شرط في المطعومات التي موزونة أو وكالة، باستثناء الماء والجزاف يتصرف فيه قبل قبضه، وما عدا ذلك فإنه يتصرف فيه قبل قبضه، منقولا كان أو غير منقول ما في فرق عنده. إذن مذهب مالك واسع. ننتقل الآن مذهب الشافعي، نعم نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال بمشيئة كتاب الأم للشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، وعليه الشافعي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فمذهبنا، قال هذا في المجموع، فمذهبنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقارا كان أو منقولا، لا بإذن البائع ولا بغيره، لا قبل أداء الثمن ولا بعد.
نعم. إذن هذا المذهب يقول منقولا كان أو غير منقول، هذا فيه رد على مذهب، أي فيه يعني تعريض مذهب أبي حنيفة. نعم.
وقال الشيخ رجب المريد مشوح رحمه الله ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه إجماعا في الطعام، وقيل في غيره، وإن أذن البائع وقبض الثمن، لما روى البيهقي عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع شيئا حتى تقبضه، ولخبر الشيخين عن ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، ولخبر الشيخين عن ابن عباس انه قال اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يستوفى، وفي لفظ البخاري قبل ان يقدم، وفي لفظ مسلم واحسن بكل شيء بمنزله الطعام.
هذا كلام ابن عباس، انتبه، هذا ادله. ابن عباس هو روى هذا الحديث، هو الحديث في الصحيحين، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه. في مسلم عنده لفظ عن ابن عباس، ماذا قال ابن عباس؟ قال وأحسب كل شيء مثله، وأحسب كل شيء مثله أي مثل إيش؟ الطعام، مثل الطعام. إذن ابن عباس الآن ماذا يقرر؟ يقرر أن القبض شرط في الطعام وفي سائر الأصناف. إذن هذا من أدلة الشافعية، وفيه رد على المالكية وفيه رد على الحنفية. أيضا عندك حديث حكيم بن حزام، ماذا قال النبي له؟ إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، وفي عند مسلم عند في مسلم أحمد إذا ابتعت بيوعا. جيد. وهنا أيضا قال له النبي إذا ابتعت شيئا إذا ابتعت بيوعا، وهذا أعم من مسألة الطعام. إذن عندنا حديث ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، وعندنا حديث حكيم ابن حزم، وسيأتينا أيضا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي روى عنه عبد الله بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والدارقطني. هذا الحديث فيه أيضا نهى أن تباع إيش؟ السلع، وهذا أعم. إذن عندنا حديث حكيم بن حزام، وحديث زيد بن ثابت، وحديث عبد الله بن عباس، وعندنا أيضا قاعدة عامة سوف تأتي، وعندنا أيضا حديث يعني سيأتي إن شاء الله ذكره، وهو حديث عتاب بن أسيد، يأتي ذكره. نعم أكمل.
وأخرج البيهقي عن عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه لأهل مكة إنهم عن بيع ما لم ينبغوا وربح ما لم يضمنوا وعن الصفقتين في البيع الواحد أن يبيع أحدهم ما ليس عنده.
هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه البيهقي وغيره، وله طرق وكل طريق منها فيه ضعف، ولكن يمكن بمجموع هذه الطرق أن يحسن الحديث، والحديث له شواهد. يعني هذا الحديث وإن كانت طرق وفيها ضعف ومداره على عطاء بن أبي رباح واختلف عليه فيه، ولكن الحديث ممكن أن يقوى بمجموع الطرق ويكون حديثا حسنا، وله أيضا شواهد في أحاديث أخرى. جيد. النبي لما أمر عتاب بن أسيد، وعتاب بن أسيد من بني أمية وكان شابا، وجعله النبي أميرا على أهل مكة، وتوفي هو شاب رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده بعض الإرشادات المتعلقة بالتجارة. لماذا؟ لأن أهل مكة أهل تجارة، أرأيتم؟ يعني هذا ما يقوي أيضا ثبوت الحديث وثبوت هذه القصة. فنهاه النبي عن بعض المعاملات، عن بعض أعطاه أصولا منها، قال إنهاهم عن ماذا؟ عن بيع ما لم يقبضوا. إذن هذا حديث عام، وكلمة وما تعرفون في اللغة ما إيش تفيد؟ العموم. إنهاهم عن بيع ما لم يقبضوا، هذا عام في الطعام وفي غير الطعام. إذن هذا الحديث حجة لمذهب الشافعية. وعن ربح ما لم يضمنوا، يعني ما يجوز للإنسان أن يربح في شيء لا يدخل في ضمانه، وهذا أيضا يعود إلى مسألة إيش؟ القبض. أنت الآن كيف تربح في سلعة وهي ليست الآن في ضمانك؟ يعني ما أنت ما حستها، ما في ضمانك، كيف تربح فيها؟ جيد. وإنما تربح في شيء دخل في ضمانك، أنت تضمنه لو تلف، أنت تضمنه لو ظهر فيه عيب، أنت تضمنه. أما السلعة لا زالت عند صاحبها الأول، كيف تبيعه؟ ولذلك الآن مسألة بيع السيارة، الآن يبيعون السيارات بدون نقل ملكية، بدون نقل استمارة، والسيارة تباع من شخص إلى شخص، من شخص إلى شخص، ولو حصل لها شيء من المسؤول عنها؟ صاحبها الأول، أرأيتم؟ إذن كلهم ما يضمنوا، وباعوا شيئا لا يدخل في ضمانه، وهذا لا يجوز، إن هذا يؤدي إلى مشاكل، والله المستعان. إذن هذه ضوابط شرعية. إذن هذا الأصل عندنا الآن، نهى عن ربح ما لم يضمن، هذا أصل. إذا الآن عندنا حديث، لاحظوا عندنا حديث زيد بن ثابت، وحديث حكيم بن حزام، وحديث عبد الله بن عباس وهو في صحيح مسلم وهو قوي، وعندنا أيضا يعني قوي في، لأنه كلام صحابي، كلام الصحابي قال وأحسب كل شيء مثله. شوف الآن نبغى لو في جهاز كان فتشنا صحيح مسلم ورأينا الحديث. معاك الجهاز؟ الله المستعان. إذن عندنا حديث ابن عباس، وعندنا حديث عتاب بن أسيد، وحديث حسن إن شاء الله، وعندنا أيضا أصل عام. هذا كله يقوي لك المذهب القائل بأن القبض شرط في جميع السلع وليس في المطعوم والمشروب فقط. نسمع مذهب الحنابلة. نعم.
قال مقدام الموني كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه. وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك في الطعام، لا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
اللهم صل وسلم.
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين. ويروى مثل هذا عن عثمان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه، اختاره ابن عقيل. ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، إلا أن أبا حنيفة أجاز بيع العقار قبل قبضه.
إذن تلاحظون أن ابن قدامة رحمه الله إمام في نقل وتحرير المذاهب. هو الآن ذكر روايتين عن أحمد، رواية وافق مالك أن هذا خاص بالطعام، يعني وافق عامة، وإلا مالك له تفاصيل كما تقدم. يعني أحمد يقول إن هذا الشرط خاص بالطعام. قد يقول قائل: ما دليل هؤلاء العلماء الذين خصوا ذلك بالطعام؟ دليلهم منطوق الأحاديث، مفهوم الأحاديث ومنطوقها أيضا، لأن الحديث جاءت في الطعام: من اشترى طعاما، من ابتاع طعاما. قالوا: إذن هذا يدل على أن غير الطعام لا يشترط فيه ذلك. هكذا يعني احتجوا بالمفهوم، احتجوا بمفهوم هذه الأحاديث. ولكن هذا المفهوم مردود بمنطوق أحاديث أخرى قوية وذكرناها قبل قليل. نعم، الرواية الثانية عن أحمد ما هي؟ أي لا يجوز بيع كل شيء، موافقة للشافعي وموافقة لأبي حنيفة. ولكن من دقة ابن قدامة انتبه لمسألة المذهب أبي حنيفة، أن أبو حنيفة يستثني أي العقارات غير المنقولات. نعم.
واحتجوا بنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
اللهم صل وسلم،
عن بيع الطعام قبل قبضه، وبما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض. وروي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث عتبة بن أسيد إلى مكة قال: إنههم عن بيع ما لم يقبضوه وعن ربح ما لم يضمنوه، ولأنه لم يتم الملك عليه فلم يجز بيعه.
إذن هذه أدلة الجمهور. نعم.
قال: ولنا ما روى ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فناخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيعها بالدنانير فناخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه.
لا، هذا في نظر، لأن الآن ما هي مسألة بيع، ما هي مسألة بيع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، لا، وإنما معاوضة عن الثمن. يعني هو له في ذمته دنانير فيأخذ بدلا منها دراهم أو العكس. وهذا ما هي مسألة بيع، هذه مسألة استيفاء دين. إذن هذا الحديث خارج عن المسألة، إذن لا دليل فيه. نعم.
قال: وهو أحد العوضين. وروى ابن عمر أنه كان على بكر صعب، يعني ابن عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بعنيه. فقال: هو لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت. وهذا ظاهر التصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه.
هو صحيح، الحديث معنا في البخاري، النبي اشترى بكرا من عمر وهبه لعبد الله بن عمر قبل قبضه، وهذا لا دليل فيه أيضا، لأن هذا هل هو تصرف بالبيع أم بالهبة؟ بالهبة، والتصرف بالهبة ما في بأس، يعني يجوز لي أن أتصرف في البيع قبل قبضه بالهبة، ما في حرج. ولكن الممنوع ما هو؟ البيع، لأن البيع هو الذي يدخل فيه ربح ما لم يضمن، لكن الهبة هل فيها ربح؟ ما فيها ربح. إذن الحديث خارج عن مسألة، ما في دليل له. نعم.
قالوا: اشترى من جابر جمله ونقده ثمنه ثم وهبه إياه قبل قبضه.
أيضا هذا في نظر، يعني كلمة قبل قبضه في نظر، لأنه في الحديث الظاهر النبي قبض الجمل، أليس كذلك؟ وجابر أخذ الثمن وانصرف ثم دعا. طيب، حتى لو قيل أن النبي لم يقبض الجمل، وهبه له، يعني هل في عوض؟ ما في عوض. ولذلك الشوكاني حرر هذا في نيل الأوطار، وترجعون حرر أن هذه الأحاديث ما فيها دليل لهم،
لأن ما فيها بيع وإنما هي هبة. نعم.
قال ولأنه أحد نوعي المعقود عليه فجاز التصرف قبل قبضه كالمنافع في الإجارة، فإنه يجوز له إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع، ولأنه مبيع لا يتعلق به حق توفيع، وصح بيعه كالمال في يد مودعه أو مضاربه. فأما حديثهم فقد قيل لم يصح منها إلا حديث الطعام، وهو حجة لنا بمفهومه.
قال وهو حجة لنا بمفهومه. أما قوله لم يصح منها شيء فهذا مردود. صحت الأحاديث، صح حديث حكيم بن حزام، وصح حديث زيد بن ثابت، وحديث عتبة بن أسيد حديث قلنا حسن إن شاء الله، وعندنا أيضا حديث عبد الله بن عباس رأيته في مسلم إيش مثله الحمد لله، وأحسب كل شيء مثله. إذن ملخص الكلام في شيء الآن، إذن عرفتم الآن القول الراجح في هذه المسألة. الآن عرضنا المذاهب وعرضنا أدلة المذاهب وعرضنا أدلة القول الراجح ورددنا على أدلة القول المرجوح، بذلك يتبين لنا أن القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وكذلك مذهب أبي حنيفة باستثناء غير المنقولات، والظاهر أن هذا عام في المنقولات وفي غير المنقولات في عموم الأدلة. ولو كان في وقت كانت اتسعنا شوي وربطنا المسألة بالواقع وبينا أن هذه المسألة التلاعب فيها أدى إلى توسع كبير في هذه البنوك التي تسمى بالإسلامية، وفتحوا باب الربا مع الأسف على مصرعي على الناس، وقالوا هذه معاملة إسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو فيه وقت كان ضربنا أمثلة، لكن أظن أن لي خطبة عن هذه المسألة خطبة القبض هذه، وبينت فيها الأدلة هذه وذكرت الراجح، ثم عقبت على ما تفعله البنوك تتلاعب بمسألة القرض وإقراض الناس بناء على القول الضعيف المرجوح في هذه المسألة، وأدى ذلك إلى الربا أو الاحتيال على الربا، والله المستعان والحمد لله رب العالمين. Thank you.